ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سأل بعض الطلبة عن ما هي الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها أو أن يجعلها هذه الكتب طريقا لتحصيل العلم الشرعي الموصل إلى العبادة الصحيحة. ما هي الكتب المؤلفات التي تعد إن شئتم سر العبادة؟ إن العلم هو سر العبادة وهو عمل القلب. فالذي أنصح به من هذه الكتب يختلف باختلاف العلم، كل علم الذي ينبغي أن تكون له أولوية على غيره. وصل صوتي وصل وعيد فأقول سئلت على الكتب التي يقتنيها طالب العلم لتكون له سندا أو طريقا موصلا إلى اكتساب العلم الشرعي وتحصيله. الذي أنصح به نفسي أولا ثم غيري هو في اكتساب مادة كل علم وصلب كل علم ينبغي التدرب في الكتب هذه الذي يفتقر إلى المبادئ، لا يبدأ بها بغيرها قبلها، والذي يفتقر إلى الحجم، الذي يفتقر إلى المادة قبل الأخرى ينبغي في دراسته أن يوسع حجم الساعي فيها. لهذه العلوم في دراستها أرى أن يسلك فيها سبيل التسريع الهيكلي الذي يحدث له علما كاملا من أوله إلى منتهاه عن طريق هذا الهيكل أو تلك الشجرة التي تسهل عليه اختناص ذلك العلم. هذا الهيكل أساسي في كل بناء، سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي، بمعنى أن البناء الحسي لا يتم بناء البيت إلا بهيكله، وهو الواجب أن يتأسس ثم بعد ذلك يملأ هذا البيت بما يسد الفراغات التي تقترن به وتكتنفه. فكذلك في العلم، أي علم ينبغي معرفة الخطوط والفروع التي تنجر عن هذه الخطوط ليصل بها إلى معرفة بداية الهيكل الكلي لذلك العلم، ثم بعد ذلك يملئ كل علم كل فرع يحتاج إلى زيادة معرفة، زيادة توسعة، زيادة تغطية، يغطيه بدراسته من الكتب الصفراء أو من الكتب القديمة أو من الكتب التي عانت بدراسته الدراسة الموسعة والمدققة. المثل لذلك ما سأقول مثلا، لو أن طالب علم أخذ مثلا علم الأصول وعراض دراسته، حسب أن في علم الأصول في الثمرة والحكم وفي المثمر وهي الدليل، هي الشجرة المولدة للثمرة، وفيه طرق الاستثمار وهي طرق دلالة الأدلة، وفيه أيضا المستثمر، المستثمر والمشتري. إذا فيه ثلاث أربع عناصر أساسية هي يتخذها فحط خطوط عريضة وقوية بالنسبة لهذا العلم، فيعرف أن الحكم الشرعي هو الثمرة، ثم هذه الثمرة لا تتولد إلا عن هذه الشجرة، وهذه الشجرة تحتاج إلى من يرعاها والمستثمر، ولكن لا بد له المستثمر من طرف حتى يرعى تلك الشجرة لتولد تلك الثمرة. إذن فيه نوع ارتباط هذه الأشياء بعضها ببعض والتلازم بعضها ببعض. هذا التلازم بعضها ببعض هو الذي أدعى لبعض الأصول أن يختلف ما هو الواجب التقديم في علم الأصول، أن نقدم الدليل كما هو رأي الجمهور، أن نقدم الدليل على الحكم، أن نقدم الحكم على الدليل، أن نقدم المجتهد على الحكم على الدليل، أن نقدم المجتهد على الدليل على الحكم، أن نقدم طرق هذه الوسائل التي يتوفر بها المجتهد استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا الخلاف نابع من مدى أهمية، فمن رأى أن الغاية المرجوة من علم الأصول وهي الثمرة قدم الحكم على بقية الحكم على بقية العناصر الأخرى، ومن رأى أنه لا ثمرة بدون مثمر تقدم الدليل على يعني بقية الأحكام، لأنه لا تتولد ثمرة إلا من الشجرة المثمر. ومن رأى أنه بدون قيام المجتهد لا تكون لا شجرة ولا ثمرة، قدم المجتهد على بقية العناصر الأخرى. المهم يعني ليست الأهمية في تقديم وتأخير بمقدار ما تكون أهمية في تبسيط وتثبيت هذا العلم من حيث صلبه وهيكله في الذهن أولا، ثم بعد ذلك ملؤه بما يستفيد منه ثاني، بحيث أنه إذا ذكر أي جزء من جزئيات هذا العلم إلا ووجد نفسه أين يدور، أي وجد العرف كما يقال أو الفرع الذي له صلة بذات الوطن، وذات الوطن له صلة بذات الجدع إلى آخره، يعرف من العلم أي تلو الكل، ويربط هذه الأحكام بعضها ببعض في تعانق مستمر بحيث أن المسائل الفرعية إذا جاءت يستطيع أن يربط بعضها ببعض. هذه طريقة أرى مفيدة جدا، وإن كان الغالب أنهم يقدمون المتون على هذه على مثل هذه الطرق. المتون غالبا تعتمد على الحفظ ثم يعقبها الشرح، إلا على الشرح الذي يعقب هذا ليس هناك فيه تواصل وربط بين الأبواب بعضها ببعض ولا بين الفروع بعضها ببعض، فتجد في العلم الواحد فيه تجزئة في ذات العلم ولا يعرف ترابط بينها. مثله كمثل من عنده محرك وكل جزء من أجزاء المحرك بحدة، هذا لا يتحرك بالسيارة ولا تتقدم بالسيارة. الربط بين هذه الكلية في تناجس في تجانس مستمر، بحيث يجعل هذه في هذه وهذه في هذه والمضخة هذه في كذا ويضيف لها الزيت وغير ذلك، وتتحرك وتمشي عشان القوة البنزينية التي يولدها المهندس سيارة، فتتحرك السيارة إلى الأمام. أما إذا فقد الربط، أولا الربط لأن الربط بين هذه المسائل هام جدا بين العلم في ذاته بعضه مع بعض، فضلا عن أنه إذا كان ذلك العلم هو أصل للفروع الفقهية لا بد من معرفته الربط أيضا بين ذاك الأصل كعلم وذاك الفرع كعلم. إذا فقد الربط يفقد لا يرتقي المجتهد في لا يرتقي الثالث في بغيته للحصول على تلك المركة التي يستطيع بواسطة فيها حل مشكلة فقهية أو نازلة فقهية، لا يعرف في على أي غصن من علم أصول الوعاء أو على أي صعيد يضع هذه المسألة ليولد فيها الحكم الصحيح لفقدان هذا الربط بين هذا وذاك، وهذا الربط أساس. ولهذا هذا الربط له أهميته كما قلت، لابد أولا من معرفة مثل هذه الهياكل الموجودة في كل علم، ثم معرفة الكتب التي تعني بربط الفروع مع الأصول وبناء الفروع على الأصول، وهي كتب تخريجية، هي تخريج الفروع على الأصول كتخريج زنزاني ومصطلح الأصول والتمهيد الإثنوي وغيرها من الكتب التي فيها هذا الربط. هذا الربط إنما يعتني به بعد تحصيل هذا الهيكل الكلي وبعد ملء هذا الفراغ الموجود، يعني الهيكل ثم فد الفراغ الموجود في كل مسألة في كل فرع، ثم محاولة جعل هناك جسور بينه وبين الفروع حتى يتم مثل الاتساق بين هذا وذاك. أنا أعطي هذه المسائل من ناحية الفكرية حتى تظهر، من ناحية المعنوية فيها هذا المعنى، يعني فيه ذات الربط بين أصل الفرع والجد. مثلا كما قلت في علم الأصول أن هذه الأربع العناصر الأساسية أكيد أنه في الحكم الشرعي بغض النظر عن تعريفه كذا لا يصل إلى، لكن يأخذ من الأمور ما هي هامة حتى تتم له الرؤية الواضحة لكل هذه المسائل. يقول مثلا الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي وحكم تكليفي، ينقسم عندهم في الأمور إلى خمسة أقسام: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. القسمة هذه الخماسين الذين والحكم الوضعي أيضا ينقسم إلى السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة وهو صحيح وصحيح. إذن هذا عند القسم هذا يذكر مباشرة السبب يعرف أنه من قسم الوضعي داخل في القسم الشرعي، وهو حكم الشرعي عنصر من العناصر التي يقابله الدليل ويقابله الاستعاد ويقابله أيضا طرق استدلال مباشرة في النقطة يروح العملية الرسول مباشرة يعرف أين هو. كذلك راح هذه الجزئيات يتسرع الواجب باعتبار هو اعتبارات عديدة باعتبار وقت أدائه باعتبار ذاته باعتبار وقته إلى آخره. في جزئيات كثيرة من الاعتبارات والاعتبار يتسرع في الواجب إلى واجب مستعار واجب مطلق واجب مضيق الواجب المقيد هذا يقسم إلى واجب مستعار وواجب مغيق واجب بالشبهين. يعرف كل واحد يطلق واجب بالشبهين يعرف وراه اين الرسم اللي راه فيه مباشرة ما يروحش يتصور الكتاب وين الصفحة ومديها يعني كذا، وانما يروح مباشرة يتصور الرخ هذا اللي موجود في الهيكل الكلي. هذا الواجب بالشبهين سلسلته موجودة مع الواجب المقيد، الواجب المقيد هو أكثر ضمن الواجب باعتبار وقت أدائه، وهذا الشيء موجود في الواجب وهو من الأحكام من الأحكام التكليفية والأحكام التكليفية في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يقسم الأحكام المسائل الأخرى والعناصر نساعد لك من نفسه أنا أقول فقط يعني هذه تكلمت عليها عارضا كنت معهم بكل كتب يعني، لكن أنا رأيت ربما نفيش فيما أعلم من أشار إلى مثل التاريخ يعني أنا قلت أشير إلى التاريخ تسهيلا المهمة وخاصة فترة الصيف مقبلة وإنسان ممكن هذه الآيات اللي إجالة في الصيف وأتجل المهمة تعال مراجعة وفتح. وكذلك بالنسبة للدليل وكذلك بالنسبة للصوره والإجتهاد وقابل التقليد وعنده كل المجتهد يقسمه أنواع الإجتهاد ومرتبة المجتهدين وكذا كذا، وكل واحد عنده شيء. بعدين لما يكمل هذه الهيكلة الكلية يبقى المسائل، كل مسألة من المسائل لا وجد فيها الخلاف إلا وجد فيها الخلاف، وبالتالي كل مسألة حتى على حدة يوجد فوج الله أدية معينة بغرفة دراسة أصولية محتوى لا تنسى الكتاب يعينه على ذلك إذا الدراسة وسألت في كلها. يعني هنا أدخل في مرحلة تملئة أو تغطية الجدران بعد ما إقامة العيش، بعد ما قام العيش ورسخ في ديني وثبت في ديني يبقى يملي الفراغ الموجود هذا في دراسة المسائل دراسة داخلية، بحيث الركيب رفع على عنده من جهة أنه درسها وعرف الخلاف فيها وعرف الأرض ووراك فيها وعرف هذه المسألة وإيش علاقتها من ناحية الهيكلة، إيش علاقتها بهذا، أين تدخل، هل تدخل في الاجتهاد أم تدخل في الدليل أم تدخل في الحكم أم كذا، يعرف هذه المسألة كلية سيكون عنده. لما يتمكن من هذا وعلى الأقل يكون عنده يعني نظرة كاملة ومركزة على هذه الهيكلة وعلى الخلافات الموجودة فيها، فلا يلزم أن تكون يعني حاطي في كل المسائل، ولكن المهم بمجرد ما يسمع مسألة يدق في ذهنه أن هذه المسألة في ذاك العرف المعين في ذاك الفرع المعين مسألة يكون مباشرة يروح المسألة ولا ينفيها، راح مباشرة لكراسه أو لكتابه أو للكتب التي بحثت هذه المسألة بحثا دقيقا ينظر فيها نظرة متفحصة، يكون قد درسها من قبل ولكن يعيد دراستها من جديد حتى تفصله المسألة، فيكون بالتالي قد ربط بين الأصول بعضها البعض، ربط بين هذه الأفصال بعضها ببعض الهيكلة والبناء، ثم بعد ذلك مسائل تطرح. وهذا أساسي أيضا، لأنه إذا فقد كما قلت آنفا، إذا فقد المجتهد أو طالب العلم أو ممن يدرس بالعلوم فقد الربط، لا يفتح. إذا فقد الربط بين الفهم عن الأصول، ولربما بين الأصول وأصول الدين، لكن فينا المتدامس من أصول الدين أشيطة وأصل لأصول الفهم، وأصول الفهم وأصل للفهم، وأصول الفهم وواسطة بين أصول الدين وأصول الفهم، لابد أن يكون عند ذلك الربط يستطيع إسقاط الحكم وإنزال الحكم صحيحا من القواعد التي بنى هذه الفروع على هذه القواعد، وأسقط الحكم على هذه الفروع أو على هذه الأحكام. فإذا هذا الربط أراه أساسي في كل دراسة علم من العلوم، ليتسمى له يتسمى له الارتقاء في مجال الاجتماع. أما ما هي الكتب التي يمكن أن يتناول طالب العلم، هذا يختلف باختلاف وضعية طالب العلم، كان من المبتدئ على زمن معين حتى يأتي إلى آخر الكتاب في أي علم من العلوم. ولا شك أنكم تعرفون يعني أن الأصول الثلاثة المعروفة، ومعرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة نبيه، ومعرفة دينه، هذه الأصول الثلاثة مطلوب فيها أن يكون فيها العلم بهذه الأصول الثلاثة، ولا بد أن يكون العلم الشرعي مبني على هذا. العلم معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة العقيدة، معرفة التوحيد، معرفة نبيه، معرفة أيضا سننه، معرفة شمائله، معرفة أخلاقه، معرفة كذا، ومعرفة سيرته إلى آخره، معرفة دينه، أيضا معرفة أصول الأحكام التي وردت في دين الإسلام من ما يسمى بالأحكام الشرعية، طبعا يمكن أن يؤمن بها. فهذه كلها ينبغي أن تكون ضمن كما قلت ضمن هذه الأصول الثلاثة، يعني تكون أصول ثلاثة. ولا شك أن من حيث الشرف والقوة تأتي معرفة الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان الأولى أن يتعلم مسائل التوحيد والعقيدة، ثم استبيان المسائل من علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه والأصول إلى آخره، معرفة كثيرة. نعم، ما يسأل الصوت سمع من بداية مثلا الأصول الثلاثة. طيب، أنا قلت أن الأصول الثلاثة هذه المعروفة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والمسائل الأربعة، المسائل الأربعة هي العلم والعمل والدعوة والصبر كما وردت في الآية. هذه العلم هذا مؤسس على معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة النبي، ومعرفة الدين. إذن هذه المعرفة تقتضي علينا أن نعرف الكتب التي عنت بهذه العلوم، عنت بهذه العلوم. منها أولا كتاب التوحيد كما قلت، كتب العقيدة، أنا لا أقول يعني أن هذه من حيث الأولوية أنه حتى يدرسها كامل حتى يأتي العلوم الأخرى، لأن يعني في العلوم الأخرى خاصة متعلقة بالعمل واجب أن يأتي على الفور، يستنى ما ينتظر حتى يتعلم كلية ليعمل ويصدق. فالعمل يقتضي متعلمة الفرصة الذي يتعلق الأحكام التي تتعلق بالفور يتعلمها ويعمل بها. ما إذا كانت الدرجة أو إذا كان فيها الخلاف ثم بعد ذلك قد يغير الرأي، قد يصير إلى اجتهاد آخر بناء على معطيات وعلى ما اكتسبه من علم في ذلك طريق المتواصل الذي اكتسب فيه. طيب أقول أنا على المدى الطويل نبدأ من كذا وكذا، على المدى الطويل يمكن أن يقترح من الكتب هذه الأصول الثلاثة العقيدة ثم كتب التوحيد، يعني محمد النواب والشروح الذي عليه نعم تنسي العزيز الحميد وفتح المجيد مثلوا انتم ما لنقول انا واحد مثلنا مثلا هذه الشروح التي على هذا، ثم ينتقل بعدها الى عقيدة الواسطية الشروح التي عليها ايضا شرح الهرات والصغير وشرح النوتينين على العقيدة الواسطية. ممكن أيضا أن يستعين برسائل الشيخ الإسلام للسنية رسالة الحموية ورسالة المرية فيعزز فيها جانب معرفة التوحيد بأسماء الصفات، ثم ينتقل بعدها إلى شرح العقيدة الصحاوية التي يعني يعرف فيها عقيدة السنة والجماعة و عقائد الأخرى التي تكون هذه العقيدة وسط بينهما، أي وسط بين الغال والجافي، الغال في هذه العقيدة والجافي فيها مقصر فيها. هذا بالنسبة للعقيدة. بالنسبة لعلم القرآن ممكن أن يستعين بكتب علم القرآن للعلماء المحدثين أو للأساتذة المحدثين، علم القرآن لمناع القرآن ولصبح الصالح أو صالح صبح، كذلك الكتب الأخرى كالبرهان والإتقان الزرقة في البرهان والإحسان في هذا أيضا يستعين بهم. أنا أقول هذا على المدى الطويل، المدى القصير ممكن يكتفي واحد والأثنين ويواصل وكل سنة يزيد ويرتقي المدى الطويل. في السنة وعلومها يمكن أن يبدأ بشروح السنة تيسير العلام وسبل السلام والكتاب لابن دقيق عمدة الأحكام وشرح المنتقى للأوطار المنشوكا، هذه تأخذها كمحطات لسنو الحلون. أما نعم هذا ما أرشد إليه الشيخ الألباني شيخ السنة ومعه ثمان منه لا بأس يستعين به، أو شروح شرح ابن العثيمين لذو زاد نعم هذا أيضا يستعين به. بالنسبة للسنة دائما من حيث المصطلح عنده المثل البطونية هذه كالبدايات، ثم النخبة وخير شرح النخبة من حجر، ثم بعد ذلك دفار علم الحديث مع رباعي الحديث مكتشة، ثم إنشاء بعد ذلك تدريب الراوي شروط تقريب النووي، وإذا رأى أنه له موجود بهذا العلم ممكن أن يزيد توضيح الأفكار الصنعان يعني ليثبت في هذا العلم الذي يفتقده. أما بالنسبة هذا بالنسبة لعلوم علم العقيدة وفي سماع القرآن وسماع السنة ومصطلحاتها، أما من حيث قدر ما من حيث علم اللغة ممكن أن يستعين علم اللغة بمثل الأجرومية والشروح التي عليها، ثم قطرا ندى بالصدى الميشان، ثم بعد ذلك أكيد من بالشروح التي عليها أيضا، فهذا دائما كما أقول عن الندى. في الأصول أنا أرى أن مبادئ الأصول والشرح الذي عليه أرى يعني خاصة المبتدئين لا بأس يعني ممكن أن يتناول، لا يختلف عن ورقات الجويني بل قد يكون فيه محاسن أكثر، ثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتاب الإشارة للإمام الباجي، ثم بعده رغبة الناظر والشروح التي عليها سواء كانت مذكرة أو نزهة الخاطر العاطف من دون دمشق من الضبران دون دمشق، وأيضا للدكتور النملة أيضا له شرح المصح اتحاد ذوي البصائر أستعين به على هذا الكتاب الممتاز الذي فيه أصول السنة. هذا بالنسبة لعلم الأصول، أكيد أنه أنا أقول هذا الذي نذكره سلبية في ملء عندما يصل إلى روضة الناظر وكذا راح يمل الفراغات الموجودة في الهيكلة التي وضعها، لأنه هذه إنما تتناول المسائل التي اختلفوا فيها كذا، لكن كن عند الصورة الأولى الصورة الهيكلية الأولى التي في هذا التقسيم السابق. نسمي المسائل من عمل منكم عملا فليتقنوا، نكملوا هذا المثال بعد السحب الأسئلة المجالات ما تحبون نحبسوا إلى ما إيش مشكلة يعني ننتقل إلى شيء آخر، لكن هذه عامة لأنه دائما تقريبا أنا أسأل عن عيسى أنا اليوم نجاوب عنها ونهيو المشكلة. فأقول نقول هذه المسائل التي يأخذها طالب العلم أو من يرتقي في مدارج الكمال مدارج العلم، هذه المسائل يغطي بها هيكله الذي رسمه في البداية، وعنده دائما يمشي مع هذا الهيكل إلى آخر الطريق. لكن هذا ليس معناه لما أقول هذا ما يستعيش بالكتب كما الكتب المختصة الغزالي المنصور الغزالي اللمع وشرح اللمع للشراب والتمييز للودان للعدة يبيع له مثل أنا ما يستفيد من هذا يستفيد من هذا. إحنا نقول أنه بداية ينمي القدرات العلمية والكفاءة لازم ربما في المسائل هذه يحتاج إلى نظر ذكر الكتب هذه ليوسع دائرته العلمية، فلربما يريد أن يختص في علم العلوم هذه أيضا يرجع في الحديث مثلا مقدمة الصلاح وكتب أخرى يعني في الحديث إلى آخره باش ينمي قدراته في الصناعة الحديثية، لازم أيضا يقرأ الكتب التي اختصت في جانب من جوانب ذات العلم، لأنه يعني يقولي أنا مثلا الصفات يميل إلى جهة معينة جهة الحديث وجهة الفقه وجهة الأصول وجهة كذا وجهة العقيدة، لأن هناك كتب خاصة يعني تناولت المسائل على حدة وبشيء من التفصيل، فليس العلم راح يتعمق فيها. لكن احنا نقول بعد ما يحصل على ربما هذا هذه بعد ما يحصل صلب هذه العلوم لما ياخذ هذه الأرضية بهذه العلوم بعدين يقوي البناء في اي جانب من جوانب التي يميل اليها، يعني ممكن يكون عنده اختصاص علم لكن هذا الاختصاص علمنا لا ليس معناه انه ليس قادر على العلوم الاخرى، لكن عنده قدرات العلوم الاخرى لكن العلم اختص فيه وزاد فيه ونبغ فيه. هذه الطريق بالنسبة للكتب ممكن أن نضيفها بالنسبة للكتب في كتب اللي عنت الفروع يقصد بالأحكام، بغض النظر عن علوم السنة فقه علوم فقه السنة يعني فقه السنة الكتب التي ذكرت لكم قبل قليل كسبل السلام وشرح المنطقة وشرح عمدة الأحكام وشروح أيضا شرح البخاري شرح ابن حجر على صحيح البخاري إلى آخره النووي أيضا، بغض النظر هذا الناحية الفقهية لأن الناحية الحديثية يقتصر الفقه على ذات الحديث، لكن في الناحية الفقهية ممكن فيه أمور التي يتناول الفقهاء باعتبارات أخرى أو باعتبار جوانب التي مسها الحديث والجوانب الأخرى التي لم يشملها الحديث ولكن العلماء كان لهم فيها اجتهادات. من بين الذي نقول بالنسبة للفقه الدرر الإلهية والشروح التي عليها الضرار المضيّس للشوكاني والروضة النبية لمحمد الصديق، هذا الذي نقول. وإن كان كما قال الأخ فقه السنة ومعه تمام منا يأتي هاون يعني يأتي في هذا الجانب من الفقه يأتي من الجانب الأول، إن كان الأول والثاني يأتي الفقه شيء واحد. أنت ما تسكت والله نكمل هذه الأمور إلى ما ذاك الوقت نكمل المسائل هذه من بعد نقول هل يتمذهب ولا ما يتمذهب بمسألة أخرى خارج عن الكتب التي نريد بيانها. إما تحب نبين هذه الكتب قلت لكم قبل قليل نبين لكم الكتب التي نراها على المدى الواسع نقولها ولا نطرح المجال للأسئلة. لازمش تجرب الإنسان يذكر المسألة حتى يتبين فيها ينتهي منها ينتقل إلى غيرها، ما الاستعجال هذا وكذا وهذا
ما تخش من المسألة ما زال ما كملتهاش تنتقل إلى غيرها، يكون هذه المسألة له. وفي الحديث قال إذا قلت للناس انصتهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك، يعني يكون يتكلم في مسألة تدخل المسألة تاعك وتزيد من كذا، يعني يكون المسألة هذه لغو ما فائدة فيها، يعني ما تمش انت الكلام وتنتقل إلى كلام آخر. أنت أولا قبل ما تطلب العلم تطلب الأدب، وتطلب ايش يكون الأدب الطالب، هذا اللي احنا نرشدك اليه قبل ما تطلب العلم جميعا، تتعلم هذا اولا. اقول بالنسبة للفرائض ينبغي ان يسلك السبيل المسلم فيها، يعني مثلا الرحبية واحسن المسلم الشروح عليه كثيرة في السيرة النبوية، يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخذه مدراسا في دعوته، لأن هذا العلم لا بد له من دعوة، من عمل ودعوة، كيف كان يطبق النبي وأصحابه وكيف أنهم اتخذوا أول طريق دعوة لهم في السلوك في نشرها وتبليغها للناس، حتى يكون طريقهم توافق معنا. من السيرة مختصرات أو تهديدات السيرة النبوية ابن هشام، تهديد لعبد السلام هارون، تهديد السيرة النبوية، وفيها رحيق المختوم، وفي كتب مثل هذه حتى فيها السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، هذا أيضا يمكن تفيده حيث الاطلاع على الحالة المكية والحالة المدنية، وممكن في الحالة المكية المدنية يكشف فيها أسرار كثيرة في الدعوة، خاصة في ما يحتاجه من السلف في حاله الدعوة إلى الله، ويعرف الحالة المكية يحاول اضطهاد واستضعاف المؤمنين، الحالة المدنية في قوية شوكة المؤمنين ذاك الوقت، هو ممكن يأخذ منها العبر، وأنه في حالة الضعف كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش الذين كانوا في مكة، وكيف هل عاملهم كفار أصنامهم، هل قتل الكفار هؤلاء أم كان هؤلاء الكفار من المعصومين الدماء مكة، ونزلت الآية في سورة الحج وجمع الذين يقاتلون لأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، الذين يخرجون من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هل هذه الآية يعني ناسخة للحالة المكية أم أننا نستطيع الجمع بين هاتين الحالتين، فنقول إن الحالة المكية في حالة الاستضعاف وضعف السلطة، أما الحالة المدنية في حالة قوة كذا، ونثبت على مجتمعنا الحالي نقول أنه لا يجوز هذا في حالة الاستضعاف إلا بعد وقت مكون لآخره. هذه كلها يعني كثيرة يثبتها ويفقه هذه السيرة فقها صحيحا، ويلتمس المعاني من خلال كبار العلماء المعروفين في العلم والإتقان والجودة والتقوى، الذين يفسرون هذه المراحل السيرة صحيحا بعيدا عن كل الحديث التي ربما تتعلق بهذه السيرة تعلقا غير صحيح، فيختار خصوص هذه، ولا ربما حتى يمكن انه يعرف بعض المسائل تحقيقات الشيخ ناصر على أحاديث شقه السيرة بالجوفي. فيه الشيخ ناصر يعني علق على الأحاديث الموجودة والأحاديث التي لا تصح فيه، هذه ممكن أن يستعين بها لمعرفة الأحاديث التي تصحت فيها التي لا تصح. على حد ما قال الجوفي أنه اعتمد على كل ما هو صحيح، فبين الشيخ ناصر الأحاديث التي لا تصح في كتابه هذا، فمعرفتها هو علم في ذاته، معرفة الأحاديث ضعيفة هو علم في ذاته. في علم التجويد مثل الجزائية والشرح الذي عليه من هذا، هذه الكتب التي تم المسينة في ذلك الشيء. التفسير نعم التفسير تفسير الكريم الرحمن تفسير سعدي يبتدئ بالوقيف ثم تفسير ابن كثير وبعده تفسير الشيخاني ثم بفتح القدير. التفسير مهم، وهذا الذي كان مقرر في جامع الإسلام فتح القدير للإمام الشيخاني. هذه الكتب إذا كان خارج يعني من حيث جراقة هذه الكتب بغي عليه أن ينظم برنامجا خاصا، يجعل الكتب الأولى التي ذكرت إن كان في المبادئ يجعل هذه الكتب المذكورة أولا ضمن برنامج يحدد له الساعات التي يتناولها بثبات وصبر، ولا يحجبه عن ذلك أي شاغل. فالواجب عليه أن يثبت ويصبر، لأنه في طلب الطاعات يجب الصبر، وكذلك في ترك المنكرات يجب الصبر، وفي الدعوة يجب الصبر، وفي التوحيد يجب الصبر، فمن صبر ظفر كما يقال، وما ثبت نبت، ومن جد وجد. إذن لابد له حتى ينبت ويكون له سوق قوي وساق قوي أخوان، لابد له أن يثبت ويصبر على هذا العلم، أن هذا ما يسمى علم السر، علم القلب، يعني أنه يعي ويصعد ويعمل. لابد له صبر، وكل الأمور التي يمكن أن تبهيه وتشغله يضعها جميل، اللهم إلا إذا كان فيها حاجة أو ضرورة، لكنها لا يلتزم، يلتزم على التوفيق ويضع من العلوم لها حجم سائد أكثر من العلوم الأخرى يحتاج إليها من غير إرسال العلوم الأخرى أو تفكيرها. مثلا قال التوحيد، قال إذا له ثلاث ساعات خمس ساعات مثلا في الأسبوع أو ست ساعات في الأسبوع، هل الفقه يجعل له ثلاث ساعات والأصول يجعل؟ أنا أقول مثالا يعني مو لازم إذا يكون بعد الضبط، هذا مثال بحسب طاقة الإنسان وبحسب قدرته، وهذا أمر نسبي يختلف من شخص لآخر. وبالتالي يضع مثلا قال هذا خمس ساعات في الأسبوع، هذا ثلاث ساعات، هذا ساعتين، هذا ساعة ونص، هذا ساعتين أيضا إلى آخره، ويوزع أوقاته بحسب الفراغ الذي عنده، حتى يكون حتى نعم الصوت بس حتى يعني يوزع هذه الكتب بحسب
أوائل الكتب إذا بدأ من الأوائل يضع هذه الكتب ويقيدها ويكون عنده وفرة موجودة على الأقل. أيضا كما نفوت بس نقول شيء آخر وهو أنه هذه الكتب المذكورة على الأقل تكون كلها موجودة عنده. وفر المال ما في اشتريها بس يخزنها عنده لأنه راح يعني لا يشري بعدها وريسة ما يجد كل المال يسمد بها هذه الكتب التي هي وضعها مصدر عينه لدراسته. فمن اللي مكتبته بهذه الكتب أولا ثم عنده هذه لأنه ممكن المسائل اللي موجودة كانت معالج الفضول في العقيدة ممكن يجدها في كتب التي تاريخ يمكن أحدث الإشكال بالكتاب حكيد أنه يستعين بغير إحنا نقول في الفقرات السراء والتي لا يجد فيها من يفعل كذا كذا نتفاق قال مكتوب أيديه من القاسي يقول أنا ما كان في شيء ما كان سنين فعل ما كان كذا إذا إنسانا في ندور في المسجد من هنا وناس وربما نضيع أوقات كثيرة بغدوء رواح قال ربما ان نتقن يعني نبدل الشيء السيد شيء معدونه. لهذا هنا يرتب كما قلت هذه المسائل ترتيبا يرتب هذه الحجم الساعدي هذه ترتيبا موفقا بحسب اوقاته ممكن في اثناء اوقات قد يغير ما فيش مشكل يغير المهم المحافظه المحافظة الأكيدة لهذه لهذا البرنامج الذي يصبر عليه ويكتب عن النهار وممكن تأتي في الطريق ما يسأله أو فيه نقاط ما لا يفهم مبهى ما عنده يضعها في سؤال ويتركها يتركها حتى يسأل أو إذا ما تكون عنده فرصة يعني إما يسأل عنها ولا يكون عنده فرصة بس يطلع على الكتب أخرى المتولات وكذا بس يفهم الجزئية التي يريد فهمها. إذا نبدأ هذا البرنامج الذي يضعه يسر عليه يحفظ ما ينجبه حفظه ويفهم يفهمه ويستمر على هذا الطريق وسيجد أثناء الطريق أنه يسأل في نفسه أنه ينبس وأنه يحيى وأنه يرتاح ولكن أكيد هذا كله ضمن دائرة أدبية يجبون تقارن به لأنه ممكن إنسان في نباته ولا في صعود أو ارتفاع ساحه ممكن أن ينحرف جميع الشمال مكتبه لا تكون بعدين طيبة لابد في المرحلة الأولى أن يكون هناك إخلاص لله سبحانه وتعالى المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى على أنه إنما يفعل ذلك لله وأنه يحب لغيره ما يحب لنفسه فهو يحب العلم ويحب الوصول إلى شكل العبادة لينشرها إلى الناس ويبينها للناس ويسعد الناس بعبادة الله وحده لا شريك له فيكون معين له يحب لهم الخير كما الله تعالى قال الذين آمنوا أطيعوا وجلدوا معبودوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وهذا من الخير لا شك فيكون لا يضطر بنفسه ولا يجد بنفسه إذا ما علم أشياء ممكن غيره لا يعلمها بل يسعى لإيصالها إلى الغير كي يفقهها مثله ويحب للغير أن يفهم مثله أو أكثر منه فإن في هذه المحبة للغير زيادة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن كان حلبه كريما ويفتح له أبواب الخير مثله. في أداب موجودة أداب اللي طالب العلم وأداب مع الشيخ وأداب من كذا كتب صنفة في هذا تبدعون عن هذه الكتب لكن أنا أقول
الإخلاص بداية هو أساس الطلب حتى يكون نباته طيب. يعني إذا ما كانت هذا سينقلب عليه. ودوام مراقبة الله سبحانه وتعالى له أيضا عامة جدا، لأنه إذا لم يداوم مراقبة الله تعالى ويحصل له الانفصال فتدخل حضور النفس بعد تدخل حضور النفس وراح تدخل حضور النفس وراح تدخل ويشوف التقارن قال إنما أوتيت ولا علم من عندي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا تحكي لنفسي تحكي عليه وراح ما يحققش إياه كان أبو روحنا إياه كان يستعين يدخل الرياء ويدخل العجب ويدخل مسائل أخرى. لهذا كان في طلب العلم مراقبة هذه العلم مقال رأس الحكمة مخافة الله، رأس العلم خشية الله. هي العلم الشرعي لابد من بقاء واستمرار لمراقبة الله وخشيته، وأنه كما يعطي يمكن أن ينزع. فإذا أعطى شكر الله تعالى من شكر له زاده من شكرتم من هذه الذنب، وأنه إذا بدأ يذكر كذا تخصصنا به وبداره الأرض يروح له جعل العلم اللي عنده لا كذا ويصبح كذا. ثم دائما مراقبة الله قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي العلماء في فعلا يخشى الله تعالى ويراقبونه ويعرفون أنه كل منه هو المعطي هو المانع وحده لا شريك له. هذه أمس يعني ممكن يجتهد المرء ويتعب كذا وكذا، لكن تعبه يجب أن يكون في الدائرة الإيمانية الصحيحة دائرة الإخلاص الصحيح، لا يكون مراقبة الله. فإن لم يكن كذلك يخشى على نفسه الفتنة، والفتنة هذه قد تبطل جميع هذه الجهود التي بذلها لتحصيل هذا العلم في سنوات ولكن تروح هذه فيما قارن نفس الشيء سنوات ويجمع الأموال وكذا وبعدين راح الكل جاء سر وآخر سر راح الأموال أو انتفع بها قوم آخر. هذا العموم هذا الذي يمكن أن ننصح بأنفسنا وأمنا في سلوك التدرج في طلب العلم الشرعي، وأن هذا السلوك ينبغي أن يكون وفق القاعدة الإيمانية التي تؤهله لذلك، ولا يجوز أن يكون بمعزل عنها ولا أن لا يواصل طريقه بعيدا عنها. لابد في كل هذه الأمور أن تبقى هذه الخشية مسترسلة معه، فلا يتطاول ولا يرتفع ولا يرتفع. وإذا اتدرك على طالب مثله أو على الشيخ أمر ما يقول لأنه خلاص ينتقد هذا الشيخ ولا هذا الطالب الذي يكون ربما أقوى منه، بل أقوى ربما تقع بهذا وهذا، لكن دائما يبقى معه إذا كان يستفيد منه، لأنه إذا انتقصه وزعج فيه ساعد عنه وضاع له الشيء. فالمهم فيه أداة يتحلى بها طالب العلم مع ربي ومع شيخه ومع الناس كيف يعامله إلى آخره. هذا الواجب أنه يرجع إلى هذه الأداة ويستلم بها. فما قال مبارك ظن قال تعلمنا الأخلاق في 30 سنة وطلبنا العلم في 20 سنة، يعني الأخلاق عندها أسس. إن العلم هذا إذا لم يقترن بأخلاق طيبة، ما هذا إلا أنه يضيع صاحبه. إذا كان عنده علم، كان عنده تواضع، كان عنده تكبر، كان عنده علم، كان عنده حسد وظلم، كان عنده علم وكان كذا، لا يفيد هذا. وكان عنده علم، كان عنده صدق مع الله تعالى، مع نفسه، مع غيره، هذا أيضا لا يفيده هذا. وإن أفاده مدة فمثله مثل الزبد، فأما الزبد فإلى بجفان، وأما ما ينفع الناس فيمسك بالأرض، كما قال من شاعر النيل حافظ إبراهيم، قال قال لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يسوي جوابه بخلاف. يعني ما تقول أن العلم ينفع وحده، لابد أن يكون هذا العلم يقصد معه الأخلاق فيه، فلا بد من أخلاق. العالم الذي ليس له أخلاق أو العالم الذي ليس له عمل في الحقيقة ليس بها، يطلق الحكيمة أو تطلق الحكمة على العلم العمل. فإن كان عادما غير عامل فليس بحكيم. إن كان الحكيم الآن يتوقع على الطبيب، لكن الحكيم فعلا في الأمور الشرعية لابد أن يكون عاملا. لا يقال أنا أخذ العلم على فلان لأنه حكيم، ولم يكن هذا الرجل لم يكن عاملا أو متصفا بالأخلاق الصحيحة، عاملا بما تعلم، يعني ما تعلمه هي ضمن الخلق المسلم، فهذا ليس حكيما. لابد للحكمة أن يكون فيها العلم والعمل. هذا ما عندنا بالنسبة للسؤال. لو تطلب من الإخوة الكرام الجلوس حتى يصلنا الصوت أو نرى على ما تقول، يعني متى يسمع تراثي، يعني نخلو الأسئلة إلى خير من هذا. يعني حفظ القرآن أساسي، يعني حفظ القرآن لا بد له، وحفظ القرآن وحفظ من السنة وأساسي لا بد، لأنه كل هذه العلوم راجعة إلى القرآن الكريم. العلوم هذه راجعة القرآن بالاستدلالات بالأحكام الشرعية، لا بد أن تكون من الكتاب والسنة، لا بد أن يختبرها حتى صحيح. كذلك الاستدلالات في بعض القواعد أو القواعد الأصولية أو في مسائل العقيدة كلها مبنية على الآيات، فلا بد أن يحفظ الآيات التي على الأقل التي يستدل بها في هذه الأحكام الشرعية، يستدل بها على موقف عقائدي أو موقف شرعي معين، لابد أن يحفظها فقط ليستجد بها لو جهتها. وغير مطلوب للمجتهد أن يكون حافظا لكل كتاب الله، لكن يعرف على الأقل مظانه ووضنه، لكن نقول أنه ينبغي عليه أن يحفظ شيء يسير، على الأقل أن يحفظ الآيات التي يستجد بها في على بعض الوجوه الفقهية والأصولية وما إلى ذلك، على الأقل يحفظها هذه الاستراتيجية تجد يدي المعاني. أما اشتراط للمجتهد أن يكون حافظ بكل كلام الله، هذا ليس جواز، ليس جواز. واختلفوا في ذلك على أربع آيات، بعضهم قال يحفظ من ذلك 50 آية، بعضهم قال يحفظ لنا مقدار الآيات الأحكام، كل الآيات الأحكام في أحكام المصيب، وبعضهم رأى أكثر وبعضهم رأى أدنى، لكن صحيح أنه إذا أمكنه معرفة وجود هذه الآيات ومضانها في صور الأخير يكفيه أن يعرفها ولا يستوصل لها الحج. ولكن أقول أنه يستوصل لها الحج بالنسبة لمجموعة يعني المواضع التي ذلك لا ينبغي عليه أن يحفظها، أي يحفظ المسلم من الأحاديث التي يدلل عليها ببيان أو يبرهن عليها بالآية والحج لا علم عند الله تعالى. نعم، كتب القواعد الفقهية يمكن أن يبدأ بكتب القواعد التي هي عبارة عن قواعد ميسرة له، أن يأخذ مثلا قواعد البورنو وجيه في القواعد الفقهية للبورنو هذا سميه بزرقة، وأيضا للسعدي أيضا له قواعد الفقهية للسعدي، ثم له أن يرتقي بعد ذلك إلى كتب قواعد أخرى التي مساعدة له في فهم الأجزاء والنظائر التي يوقعها، والأجزاء والنظائر المستكي والكتب الأخرى. إن كان أنا أرى مثل قواعد الفقهية اختيار قواعد المحدثين تحسب معاصرين أحسن، لأن فيها شيء من اللامذهبية في بعض القواعد، لكن في وقت كذا من القواعد الفقهية ما هي عبارة عن تجميع الأجزاء والنظائر الناطرة في الفقه المذهبي وتجميعها ووضعها في قالب ووضعها في قاعدة. القواعد الفقهية ليست قواعد غير مولدة للحكم، لكن قواعد الفقهية مجمعة للأحكام الشرعية في أبواب مختلفة. وأكيد أن الذين وضعوا القواعد الفقهية هذا لتسهيل استحضار المسائل في استحضار القاعدة، هذه القواعد التي يؤتى بها إنما لتسهيل استحضار الذهن فيها، وبالتالي وضعوها بحسب الفروع المذهبية الموجودة. لهذا تجد مثلا إسلام النظائر ابن نجيم الحنفي، إسلام النظائر السيوطي الشافعي، وإيضاح المسالك إلى قواعد مالكي المنشريكي المالكي وغيرها في الكتب قواعد كثيرة. لكن المعاصرين يمكن جمعوا بعض هذا الأعظم قواعد الفقهية عبارة عن رسالة ماجستير أظن ماجستير، جمع بعض القواعد وعطلها تاريخها إلى آخره، خاصة القواعد الخمس التحريرية المتفق عليها عموما. هذه ينبغي عليه أن يعرفها، خاصة الأمور بمقاصدها أو إدارة الأمور على قصدها أو إنما الأعمال بالنيات، هذه القاعدة هذه تبحث عن النيات. وكان السلف يعرفون النيات كما يعرف النيات بالأعمال كما يعرفون العمل، ينبغي النيات هذه لها أهمية في تعلمها، لأن كل الأعمال مبنية على هذه النيات، فيجب أن يعرف هذه النيات حتى لا يقع عمله غير صحيح. فنحصل الأخ على التنبيه على هذه القواعد، خاصة قاعدة الأمور بمقاصدها هامة جدا، يجب دراستها دراسة في خاصة النية هذه التي هي يعني دورها وقتلها، ثم أن تصرف يميز بها بين العادات والعبادات، ويميز في العبادات بين مختلف العبادات، نية الظهر غير نية العصر ونية العصر ونية المغرب، بد أن نية أن تحدد بينها، ونية غسل الجنابة غير نية غسل الآخر، هذه تصرف بينها، فدخول مع الإمام بنية الظهر يصح، نية المسافر مع نية المقيم، هل يجوز الانتقال من نية الفرض في الصلاة إلى نية النفل، أو نية الفرض إلى نية الفرض، أو من نفل إلى فرض، أو من أربع حالات الانتقال والتغيير، هل المسائل هذه جديرة بالتعلم؟ جديرة بالتعلم، يعني يتعلم الانتقال، يتعلم من نفل. الانتقال هي الانتقال من عبادة التي يكون فيها إلى عبادة أخرى من نفس جنسها، يعني ينتقل من كذا لكذا، قال مثلا في الدور يريد أن ينتقل إلى النفل، أو من نفل ينتقل إلى الفرض، أو من فرض إلى فرض، هل يجوز هذا الخلاف فيه وجود؟ أما تغيير النية وهو أن يغير حالة من حالة إلى حالة أخرى من غير أن ينتقل من تلك الصلاة. الخاطئة الثلاثة يغيرها إلى أجياء أخرى، يكون مثلا منفردا يصبح إماما، يكون إماما يعود مقتديا يكون مقتديا يعود إماما، يكون مسافر ينوي في أثناء صلاته أن يقيم في ذلك ينقل إلى مقيم، أتغير هذا لا تغير هذا يحدث في الصلاة شيئا أنها يعني تبقى الصلاة الصحيحة، أي إلا أن يشرط الدراسة، لأن هذه المسائل تقترن بالعمل اليومي، تقترن هذه المسائل بالعمل اليومي والدائم، كل مرة يعني تجيها المسائل وتطرح عليها المسائل، وقد يطرح عليه الغير المسائل، هنا يجيبه سواء في الصلاة أو في الحج أو في غيرها، في مسألة استراب تعيين النية من عدمها وقطع النية من عدمها، وقطع النية يلزم منها قطع الصلاة وقطع الصلاة فيها، وترد النية أو شك في النية هل يبطل الصلاة أم لا، وغيرها من المسائل هذه التي تجدونها يعني في القاعدة الأولى من القواعد الكبرى، قواعد كبرى للفقهية، قواعد كبرى الفقهية هي مسألة الأمور بمقاصدها بخصوص النية، هي هامة جدا جافة جدا انطلاقا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كان تجارته إلى الله ورسوله فتجارته إلى الله ورسوله، إن كان تجارته لدنيا يسيبها امرأة من شيخها فتجارته إلى ما هاجر إلى فلا العلم عند الله تعالى. يا رسول الله أحكي العيب مع محمد حسن مع ذلك يا حسن هذا كلام في حقيقة أراجع لمسألة مركبة العدو، هل توجد مركبة العدو في الشريعة أم لا؟ قال يقول الشاطبي إلى الشاطبي إلى أنه ما كان غير واجب ولا مباح ولا مندوب ولا حرام ولا مكروه فهو مركبة العدو، لكن الصحيح أنه لا غير من المتابعين وقال ليس فيه هذه المرتبة ما من حكم
إلها ويوجد ما من مسألة أو مرتبة لا يوجد فيها حكم الله سبحانه وتعالى حكم الشرع. الحديث على الحلال بينه والحرام بين. قال الحديث الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فمما عفى عنه يصل فيه كل هذا يصل عفى عنه. الذي لا يوجد فيه الحكم المنصوص عليه فهو ماتوا عنه فهو داخل في المباح. أما مرتبة العتق هذه في الحقيقة هذه المسألة لا قائلة تحتها. لا يوجد لها فرع بند حولها، لكن هذه تصور هذا وجود شيء خارج عن المباح خارج عن الواجب خارج عن كذا لا يتصور شيء خارج عن هذه الأمور في اليد، لأنه ما كان خارجا ما كان يتصور أنه خارج يشمله إباحة، لأن بعد ورود الشرع بعد ورود الشرع ناس نسكت عنه فهو عفو فهو مباح. أما ما قبل ورود الشرع فكان على النفي العام والعدم الأصلي، والعدم الأصلي على التوحيد لا نحكم عليه بإيه، لا نحكم عليه بمن فعله أو ترك أو توهنه يعني عليه ثواب أو لا، إلا على من قال أن العقل يحكم ويقدر. هذا القول هنا قول ما تجد بهذا الوجه مفروض عندنا أن العقل يعني يحسن ويقدر، لكن لا يلزم منه ثواب لا، لما الذي يلزم من الثواب العقاب هو الشرع. أي بعد مجيء الله كمن أثبت مرتبة العقل أجزم يحسن الصرح إما من ناحية العقلية أو نهاها من ناحية الشرعية. أما من لم يثبت مرتبة العقل كلية وهو صحيح عندنا قال ما في مرتبة العقل وجود ما بعده ما فيه ما شغال مش مريد الإباحة، هذا الصحيح والعلم عند الله تعالى. نعم ما انت ماذا ينفع من الزرقة الزرقة الشرطية يختلف اختلاف وضعية العبد هذا وراح ندخله في ما يسمى بالقانون الدولي الخاص، قانون الدولي الخاص الذي هو يشمله ما يسمى بالجنسية. الجنسية هذه في مثل هذه القوانين لأن زمان ما كانش هذه الجنسيات موجودة، كان بالأوصاف على عالم مسلم ونصران وكذا آخر الجنين ومن بلد كذا وكذا، لكن الجنسية بالصفة هذه تحكمها العلاقات الدولية الخاصة. هذه العلاقات الدولية الخاصة بالنسبة للجنسية تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة، تختلف باختلاف هذه القوانين الموجودة. هل يوصل الصوت؟ يوصل؟ فيه بعض البلدان التي تحسن ما تسمى برابطة الدم، وبعض البلدان التي تطبق في بلدها في جنسياتها ما يسمى برابطة الإسلوب. الفرق بين رابطة الدم ورابطة الإقليم أن رابطة الدم يتبع الأب ورابطة الإقليم تعطيه الجنسيات